يعني ما يحصل مثل ما قلت حضرتك من ثواني انه هو تكرار للسيناريو في زمن صدام حسين. اليوم الامريكيين بيحاولوا يحشدوا العدد الاكبر من الدول الصغيرة مثل ما بنقول، حتى وكأنها تغطية معنوية، لأن كلنا بنعرف أنه العملاق الأمريكي لا يحتاج إلى طائرة أو طائرتين أستراليتين وبضعة جنود حتى يساعدوا بأي عملية حربية، ولكن حتى لا تبقى الولايات المتحدة واحدة بالساعة تجاه العالم وتجاه الأمم المتحدة، يعني تحاول أن تواكب الآخرين بالعملية العسكرية. ولكن بالنسبة لأستراليا، في نحن عندنا وضع خاص، نحن لسنا دولة أوروبية كبرى، نحن دولة تحتاج إلى اقتصاد. يعني ما لقينا أنه الولايات المتحدة إذا ما نستعرض وقوفنا إلى جانبها أيام الحملة على العراق أنه كفاءتنا اقتصاديا العكس تماما. وأنا أتذكر أنه بعد مساعدتنا حكومة هوارد للحكومة الأمريكية بعمليات العسكرية في العراق، قامت مادلين أولبرايت بجولة خارجية ومنها في اندونيسيا، واتذكر تماما حرمتنا من عقود تصدير القمح الى اندونيسيا، وحرمتنا من عقود تصدير الفاكهه الى بعض دول الخليج. ويومها ضوينا على هذه النقطه وقلنا هكذا تكون مكافاه استراليا لوقوفها الى جانب الولايات المتحده، هذا على المستوى الاقتصادي. طبعا ما بدنا نحكي اليوم انه من اسابيع انسحب دونالد ترامب من معاهده الباسيفيك التجاريه، مع انه هذا امر يضر باستراليا، ورغم الحاح استراليا بعودته عن الانسحاب ولكن اصر على انسحابه، وهذا كمان مش مع استراليا. بدنا نستعرض شيء اخر ما دام فتحنا الملف، لما ترشح جاريس ايفنت وزير الخارجيه الاسبق وكيفن راد الى
الامم المتحده
منظمه اليونسكو والامم المتحده، ما شفنا انه الولايات المتحده وقفت الى جانبنا. اذا الولايات المتحده لا تكافئنا اقتصاديا. نحن عندنا الامن يختلف عن الامن في الولايات المتحده. دونالد ترامب ذهب بعيدا جدا في مواقفه المتطرفه من بعض المجموعات في هذا العالم. نحن باستراليا ما بنقدر نحمي الخطاب المتقدم اللي راح فيه دونالد ترامب. نحن واقعين بين بالعلاقات بين سندان الصين والمطرقة الأمريكية، ووضعنا حساس مثل وضع لبنان الصغير بين الدول الإقليمية. اللي بدي أقوله في الختام أنه يجب القضاء على السلاح الكيميائي، ويجب الدفاع عن الأطفال، ويجب رفع الظلم عن المدنيين، ولكن أستراليا لن تؤثر في نسبة القوة الأمريكية في حال قصفت، وعلى الأمريكيين أن يراعوا الظروف الأسترالية كما راعى هتلر ظروف سويسرا التي تضم عدد كبير من الألمان ولم يدخل عليها في الحرب العالمية الثانية.
نعم أستاذ أنطوان، احنا شفنا مش هذه أول مرة بنشوف ضربة كيميائية في سوريا، شفنا عام 2013 ضربة كيميائية وقتل فيها 1700 سوري، وقام أوباما وقال هذا الريد لاين، الخط الأحمر، لكن ما شفناش من المجتمع الدولي أي تحرك. صحيح نددوا وشجبوا لكن ما شفناش تحرك. هل بكرة وبعد بكرة حتمر هالضربة مرور الكرام؟
بوقت أوباما يا سيدتي لم تكن نضجت العملية. اليوم يبدو أنه اقتربنا من عملية نضوج التقسيم وتوزيع الجبنة السورية على الأتراك والروس والأمريكيين، ويختلف الوضع زمن عن زمن أوباما. اليوم صرنا في عملية رسم خرائط، في عملية فرز، في عملية تبادل مذهبي للناس واضحة جدا. لهذا السبب أراد أن يتدخل دونالد ترامب، لأنه قبل أن يدهمه الوقت وتمكين أقزام الولايات المتحدة في البقعة التي تسيطر عليها في سوريا.
لكن هناك أستاذ أنطوان من يشكك بأنه دقة الحدث أنه حصل بالفعل ضربة كيميائية، خصوصا أنه يبدو أنه النظام رافق على الوضع بل على الأرض بتلك المنطقة. ما رأيك؟
يعني اليوم نحن عم نشوف صور. نحن ما فينا نكون خبراء، ولكن نحن عم نشوف هالصور. ولكن إذا كان كل هذا العالم الغربي كله ينساق وراء هذه الحقيقة، معناها يعني قد يكون هناك سلاح كيميائي، لأنه بالماضي كان في سلاح كيميائي. المهم سلاح كيميائي أو غير كيميائي، هذا الكم الكبير من الضحايا بأي طريقة قتل يجب أن يتوقف، تتوقف هذه المجزرة.
هناك من يقول أيضا، من يربط ما هذه التطورات اليوم بالجولة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الغرب، وكأنه شيء ما تم نضوجه بهذا الوقت بالذات، وأنت أشرت ببداية حديثك أنه اليوم الظرف تغير، كيف تقرأ هذه الشغلة؟
اليوم من جهة تانية إذا في الضفة الأخرى، طبعا زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة فتحت صفحات كثيرة، فتحت صفحات كثيرة اليوم بالموقف السعودي اللي بده يتجلى أنه في مد يد إلى الولايات المتحدة، في كلام عن تلميح عن المصالحة مع إسرائيل، في كلام عن أمور كثيرة في المجتمع السعودي، في التكنولوجيا السعودية، يبدو أنه هناك اتفاق أكثر من الذي نراه عبر وسائل الإعلام بين ولي العهد والإدارة الأمريكية على أمور كثيرة، ومنها بالتأكيد سوريا.
نعم بنرجع وأكيد بنحكي عن سوريا والمشهد السوري. هل تتوقع سيد أنطوان في المستقبل القريب حنشهد تكتلات ما بين بعض الدول مثل إيران، سوريا وكذلك روسيا، ونشهد في المقابل كذلك في وجود ما بين السعودية وأمريكا ودول تانية؟
طبعا السعودية بطبيعة الحال بقربة وباتفاقها العضوي، فينا نقول اليوم في هذه الفترة المتحدة، سيكون لها موطئ قدم في سوريا من خلال الوجود الأمريكي في سوريا. كما نرى اليوم كلنا بنعرف الروس لهم قواعدهم، لبل وسعوا قواعدهم، والأتراك دخلوا على عفرين حتى لا يخرجوا، حتى مثل ما بيقولوا حتى يلحقوا حالهم، والأمريكيين لديهم منطقة في قرب الحدود العراقية مسيطرين عليها تماما وكأنها أرض أمريكية. طبعا التناغم الأمريكي السعودي يعني أنه السعودية سيكون لها دور في سوريا فيما بعد.
أين لبنان في هذا السيناريو فيما يحضر الآن لسوريا برأيك؟
يعني اليوم لبنان طبعا تلويه الرياح دائما، نحن بهمنا أنه كيف ما دارت الأمور في سوريا أنه يكون في هدوء في سوريا بصرف النظر عن مواقفنا وعن الوضع الداخلي والشأن الداخلي السوري. نحن الهدوء في سوريا يعني هدوء في لبنان، طالما هناك أطراف متصارعة في سوريا، طالما هناك الحدود اللبنانية حتى والداخل اللبناني في حالة غير مستقرة. نحن بهمنا نعم.
سيد أنطوان، بما أننا بنحكي عن لبنان، هل سنشهد انقسام ما بين بعض الآراء في لبنان مثل حزب الله وكذلك الرئاسة؟ شو بتقول فالشي وحزب الله شو بيقول؟
اليوم الآراء منقسمة بطبيعة الحال بلبنان، وتظاهرت أكثر عشية الانتخابات النيابية، كل فئة تحاول أن تسيطر على الأغلبية فيما بعد وحتى تسير في الموقف الإقليمي. الأغلبية ليست لنسجل عدد أكبر من النواب في الداخل اللبناني، هذه عملية روتينية بالوزارات، ولكن من يريد الحصول اليوم على الأغلبية بلبنان يتطلع إلى المواقف الإقليمية وإلى التحالفات التي ستعقد في الفترة بعد نهاية الوضع السوري. اليوم حزب الله عم بيحاول أنه يتمسك بكتلة قوية، منعرف خياراته وين. الرئاسة اللبنانية اليوم حتى الآن ما زالت تتناغم مع موقف ضرورة وجود المقاومة، بالمقابل في فئة عم بتحاول تبعد لبنان عن هذه الكأس، وطبعا لبنان لا يمكن فصله عن القضية لا السورية ولا الفلسطينية، وطبعا هذا قدرنا.
شكرا كثير على وقتك رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في أستراليا أنطوان.